إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مما يذكر إخواني في الله من آداب المشي وما يتعلق به من أحكام، ما يكون فيه من مشي الطاعة، من مشي الطاعة، وهذه من الأعضاء من الآداب المهمة التي يراعيها كل من يمشي ويسعى في الأرض، أن يعلم علم اليقين بأن ممشاه إما أن يكون حسنات يؤجر عليها، وإما أن تكون سيئات يؤثم عليها، وذلك بالنظر إلى مقصده وإلى مسعاه. فمن سعى ومن مشى إلى طاعة من الطاعات لأداء فرض من الفرائض أو واجب من الواجبات أو سنة من المستحبات، فإن الله سبحانه وتعالى يؤجره على هذا العمل. مثاله ما جاء في الحديث الصحيح من أنه من عاد مريضا أو زار أخا له في الله إلا نادى مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك، أن طبت وطاب ممشاك. فجاء الثناء هنا على مشيه، على سعيه، لأنه نقل الخطى إلى طاعة من الطاعات. وهكذا قل بالعكس، فمن مشى ومن سعى إلى أماكن ومواضع فيها سخط الله وفيها معصية الله جل في علاه فإنه يؤثم عليها. ويؤيد هذا ما جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام في الزنا، قال: وزنا الرجلين، والرجلان تزنيان، وزناهما المشي. الرجلان تزنيان وزناهما المشي، وذلك إذا خرج لفعل الحرام، فإنه من أول خطوة يخطوها إلى أن يصل إلى مراده هذا الممشى إثم، ثم إذا فعل الإثم فهو إثم آخر. ومن هنا إخواني في الله تأتينا عدة مسائل تحت هذا الأدب الكبير، ألا وهو ما يتعلق إلى أن الإنسان يجعل مشيه في طاعة الله جل وعلا. من أولى هذه المسائل إخواني في الله أن الإنسان إذا استطاع أن يستخدم المشي بدل من الركوب فليفعل. إذا أردت أن تؤدي عبادة وأنت ترى أنك فيها بالخيار، إما أن تؤديها مشيا وإما أن تؤديها راكبا، حينها اختر المشي، هذا الأفضل، هذا الأفضل. وذلك لما جاء من الأدلة، إما من هديه صلوات ربي وسلامه عليه، وإما من قوله، فإنه في بعض الأحاديث وفي بعض الطاعة صرح بعدم الركوب، مثل ذلك ما جاء في صلاة الجمعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، مشى ولم يركب، كان له في كل خطوة صيام سنة وقيامها، فضل عظيم. هذا إذا استطعت، إذا كان الأمر لا يشق عليك احرص على المشي. طيب، كذلك في صلاة الجماعة تذهب إلى بيوت الله لأداء فريضة من الفرائض، فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أن من أسبغ الوضوء ثم مشى إلى المسجد لصلاة مكتوبة غفر له ذنبه. من أسبغ الوضوء ثم مشى إلى المسجد لصلاة مكتوبة غفر له ذنبه، يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وقد كذلك عمومات الأدلة أن من مشى إلى المسجد فإن إذا خطى خطوة رفع له بها درجة، وخطوة الأخرى تحط عنه سيئة، فلا يزال كذلك بين رفع الدرجات والحط عن السيئات. هذا جاء في المشي وهو في صلاة الجماعة أداء المكتوبة، كذلك في صلاة الجنازة كما جاء عند الترمذي وعند الحاكم وابن خزيمة وجماعة من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع جنازة فجيء له بدابة لكي يركبها فلم يركبها ومشى، فبعد ذلك لما انتهت الجنازة جيء له بالدابة فركبها، ولما سئل عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الملائكة تمشي في الجنائز، قال فما كنت لأركب وهم يمشون. فلما انتهت الجنازة مضوا فركبت، فالشاهد في ذلك المشي. وهكذا قس يا عبد الله، فهذه أدلة خاصة، وعموم الأدلة تدل على ذلك، على أن الإنسان لو استطاع أنه يمشي لأداء الطاعة والعبادة فهذا حسن وهذا أفضل، لكن إذا ما استطاع وركب ما فيه شيء، أراد أن يأتي المسجد بسيارته بدراجته ما فيه شيء، أو أن الجنازة رآها بعيدة وأراد أن يسبق بدراجته ما فيه شيء، أو أتى للجمعة ما فيه شيء، كل ذلك ليس فيه شيء. نتكلم عن الأفضل، إذا كان هذا بمقدورك فليستحسن يا عبد الله أنك تمشي، فإن الأجر فيه عظيم، لأن الأجر على قدر المشقة كما جاءت بذلك الأدلة. الفائدة الثانية مما تستفاد أيضا ونحن في خضم هذا الأدب في مشي الطاعة، ما أشار إليه بعض العلماء وهو يعتبر من الأمور الحسنة، وهو أنك إن مشيت إلى طاعة حاول أنك تقصر الخطى. ما معنى تقصر؟ أي أن تجعل الخطوة قصيرة، واضح الكلام، تقصير الخطى، أي لا تجعل لما تمشي مثلا إلى طاعة كما مثلنا في هذه الأمثلة، فلما تمشي لا تجعل الرجل يعني تختصر الخطى، لا، حاول تختصرها تجعلها قصيرة. ما الفائدة من هذا؟ قال العلماء كثرة الأجر، كثرة الأجر. فإذا المسجد مثاله تأتيه بخمسين خطوة، فإن جئت به بخمسة وخمسين خطوة زيادة أجر، بستين خطوة بزيادة أجر أعظم. ولهذا هذا مما يشير إليه جماعة من العلماء إلى أن الأفضل مع مشيك أنك تقصر الخطى. لماذا تقصرها؟ حتى تكثر من الدرجات ومن الحسنات. كذلك مما يذكر في هذا الباب إخواني في الله ما جاء أن من آداب وهي مما تعين على أنها تطهرك من آثام المشي. لا شك أن الواحد منا يخطو خطوات إلى أماكن ما ينبغي أن يخطو إليها، إلى فعل فجور أو إثم أو معصية، مجالس غيبة ونميمة، يقع يضعف دينه فيذهب إلى أماكن ما ينبغي أن يذهب إليها فيكتسب بها إثما. فهل هناك علاج لهذا؟ نعم هناك علاج، ومن أعظم العلاجات التي بها تمسح آثام الرجلين، خاصة ما يتعلق بأمر الوضوء. الوضوء، فقد جاء في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن المسلم إذا توضأ فغسل وجهه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر ماء، وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وفي بعض الروايات خرجت كل سيئة فعلها برجليه. فهذا باب إخواني في باب مغفرة يجعلك تتحرى الوضوء، وأنك تغسل هذه الأقدام لما قد ما قد عساه أن وقع وتلطخت به من معاصي. فهذا حل، وهل هذا حل مدروك؟ يمكن يا عبد الله أن تكثر من الوضوء في النوافل، في أداء الفرائض عند النوم وغير ذلك، فإن ذلك مما يذهب الله جل وعلا سيئات الأرجل. كذلك مما يذكر في هذا الباب وتحت هذا الأدب ما ينبغي أو ما يسمى باحتساب الأجر في الممشى، احتساب الأجر في الممشى. ذكرنا إخواني في الله أن من الأجور في باب المشي أن تجعل مشيك طاعة، كأن تذهب إلى جنازة، تذهب إلى جمعة، تذهب إلى زيارة مريض، تذهب إلى زيارة أخ في الله، هذه مقاصد. لكن كذلك أحيانا لربما تذهب إلى مكان هو ليس عبادة، أو أنك تمشي مشي هو في أصله ليس عبادة، لكن بإمكانك أن تجعل هذا المشي تجعله عبادة. بماذا؟ باحتساب الأجر عند الله جل وعلا، كما كان عليه السلف الصالح. وقد مر ذلك معنى أن الإنسان لربما يأكل، لربما يشرب، لربما ينام، هذه عادات بشرية، لكن إذا نويت بها نية صالحة تؤجر على هذا، تؤجر. وهكذا قل في باب المشي، مثاله رجل اعتاد أو إما عادة وإما رياضة أنه يمشي دائما علاج وتريض، فهذا مشي وليس في حد ذاته طاعة، لأنه مشي يعود إلى جسمه بالمنفعة، لكن أنت أنوي، اجعل لك نية صالحة في هذا المشي، أنوي بها، يعني اجعل في نيتك أن هذا المشي تريد به تقوية الجسد الذي به يقوم بطاعة الله جل وعلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومن قوة المؤمن ما يكون في قوة بدنه، لهذا معين على طاعة الله، على الصيام، على القيام، على الطاعة، على أداء حق الله وحق عباده، فالقوة مطلوبة. فأنت اجعل هذا الممشى وإن كان مثلا علاج أو رياضة أنوي به عمل صالح. أو أنك تذهب مثلا للتبضع، ذهبت إلى الأسواق وإلى المحلات لكي تأتي بأغراض للبيت، وهذا وإن كان بحد ذاته مباح، لكن أنوي أنك تريد بهذا الممشى أن تأتي بالنفقة على العيال، وأنك تريد أن تشتري بهم ما يكون فيه سد لجوعتهم وستر لعريهم، فلا زلت تنوي النية الصالحة في هذا الممشى فيعطيك الله أجر عليه. وهكذا يا عبد الله تحتسب الأجر. دعاك صاحب لك نذهب إلى العشاء إلى المطعم، تذهب، فأنت تنوي في هذا الاجتماع في هذا الممشى أن هذا العشاء ليس فقط للقمة، لا، إنما اجتماع مع الأخوة في الله. وهذا من الفضائل العظيمة، الاجتماع بين الأخوة وزيادة الآصال والترابط بينهم أمر ممدوح شرعا، ولا زال السلف رحمهم الله تعالى يتواصون بالاجتماع، سواء كان على أكل أو على جلسة أو على تباحث،
فاجعل هذا الذهاب نية صالحة. فهكذا يا عبد الله دائما تحتسب الأجر عند الله جل وعلا في ممشاك فتنل به أجرا. المسألة الخامسة واختم به هذا المقام تحت هذا الأدب العظيم ما يتعلق بمشي الطاعة، أنك يا عبد الله تستذكر فضيلة ما أنعم الله عليك من نعمة المشي. هذه نعمة، نعمة عظيمة كونك تمشي برجليك، ما تحتاج لأحد يجرك بعربة أو يدفك بمقعد، ما تحتاج كحال بعض الناس، أو من الذين ما يستطيع أن يخرج البتة لا بنفسه ولا بغيره كحال المشلول الذي شلت أركانه فلا زال طريح الفراش. وأنت من أنت؟ أنت تنعم بهذه النعمة العظيمة، تمشي برجليك تذهب يمنة ويسرة. ونعمة المشي أعظم من نعمة الرجلين، لأن بعض الناس عندهم أرجل لكن ما يمشون بها، أنت تمشي، تمشي وتسعى وتركض بأنواع المشي الذي حباك الله به، فهذا في حد ذاته نعمة. احمد الله، احمد الله جل وعلا على عظيم ما من الله عليه، وهذا من أعظم الدواعي لأن تنزجر من أن تستغل نعمة الله فيما حرم الله أو أن تجعلها فيما لا ينفع، فيما لا ينفع في اللهو واللعب، بل فيما يأتي عليك بالمضرة. فهذه أمور إخواني في الله ذكرناها على عجالة تحت هذا الأدب العظيم وهو مشي الطاعة. فإن مما ذكرنا تحت هذا الباب أولا استحباب المشي بدل الركوب، هذا في حق من استطاع لذلك سبيلا في أداء طاعة الله جل وعلا، وكذلك فيه أن التخلص من الآثام، آثام الرجلين خاصة، يكون باستخدام طهارة الوضوء، فهي من أعظم المغسلات والممسحات لعيوب وذنوب الرجلين. وفيه كذلك تقصير الخطى كما أشار إلى ذلك بعض الفقهاء، كذلك فيه استغلال نعمة الله جل وعلا عليك أن جعلك من أهل المشي بأن تزيد في شكره وأداء نعمه. وهكذا خامسا احتساب الأجر عند الله جل وعلا في كل ممشى تمشى. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.